هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، أمامنا سؤالان من الأخ أبو جسام من العراق. السؤال الأول يدور حول الملابس المصنوعة من الجلد غير المزكى، والثاني يدور حول غصب الأماكن والصلاة. والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ لو سمحتم بالسؤال الأول من الأخ أبو جسام. يقول: اشتريت سترة جلدية وارتديتها لفترة، فكنت أعرق فيها ويسقط المطر فيبللها وينفذ الماء منها إلى ملابسي وجسمي، وتبين لي بعد ذلك أنها من الجلد غير المزكى، فما هو مصير صلاتي التي صليتها بهذه السترة وكذلك صومي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخ السائل، إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة فيما يرتبط بالجلد غير المذكى، الحكم الشرعي في حد نفسه واضح، جواز اللبس لا شك فيه، يجوز للإنسان أن يلبس لباسا من الجلد غير المذكى، لكن القضية كما الأخ ملتفت في سؤاله الكريم ترتبط بالصلاة في هذا الجلد وغيره. حسب كلام الأخ كأنه، أنا أفترض هكذا صورة متعارفة، أخذ الجلد من بلد في سوق إسلامي مثلا، في بلد إسلامي اشتراه، لبسه، صلى به، نضحه المطر كما هو يصور في السؤال إلى ما هنالك، وكان يعتقد أن هذا الجلد جلد مذكى، ولو للبناء على الأصل، وأنه أخذه من سوق المسلمين فيحكم بأنه من بلد إسلامي فهو جلد مذكى، أو كان أساسا لا يعلم أنه جلد حقيقي، لأنه في هذه العصور وفي هذه الأيام تصنع أنواع من الجلد الاصطناعي تشبه إلى حد كبير جدا الجلد الطبيعي من حيث الملمس ومن حيث الشكل، بحيث لا يميز الجلد الحقيقي عن غيره إلا الأخصائيون. عموما هذا الأخ يقول: بعد مدة أنا اكتشفت وكنت قد صليت وكان المطر قد ضرب على هذا الجلد ونزل على ألبستي وإلى ما هنالك. أقول فيما يرتبط بهذا الموضوع، أما بالنسبة للصوم فلا ارتباط بين الصوم وبين اللباس أساسا، سواء كان مذكى أو غير مذكى، موجود اللباس أو ما موجود اللباس، الصوم لا ربط له بطهارة الجسد، لا ربط له بطهارة الثوب. نعم يشترط في صحة الصوم الاغتسال من الحدث الأكبر، وهذا مفروغ منه إن شاء الله. هذا بالنسبة للصوم. أما بالنسبة للصلاة، الصلاة يشترط فيها أن لا تكون في جسدي أو جلدي أو شعري ما لا يؤكل لحمه، هذا غير الطهارة والنجاس، هذا أول خطوة. ما لا يؤكل لحمه ولو كان غير نجس كذي النفس غير السائلة مثلا كما يقال، لا شك ولا ريب في أنه لا تصح الصلاة فيه عمدا طبعا. وكذلك النجس أو المتنجس إذا كان بحجم يستر الواجب الستر عند الذكور منفردا. واضح جدا أن جاكيت من الجلد، سترة من الجلد، واضح جدا أنها تستر البدن، ثم هي أساسا من الميتة، والميتة لها حكمها الأغلظ من التنجس. لكن في جميع الأحوال نقول للأخ، لو كنت تدري أن هذا غير مذكى وأقدمت على الصلاة فيه فصلاتك باطلة، لكن حسب مفروض سؤالك أنت لا تدري، وأنت بحسب الفرض اعتمدت أنك اشتريتها مثلا من سوق إسلامي، ثم بان لك أنها جلد إيطالي أو أنها جلد أوروبي أو أمريكي أو على كل حال من بلد غير إسلامي منشأ الجلد، حينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أنه يحكم عليها بعدم التذكية، فلا تجوز الصلاة فيها، بلا شك لا تجوز الصلاة فيها. وعليه فصلاتك التي مضت قبل أن تطلع كانت مبنية على قاعدة صحيحة، وهي أن هذا جئت به من بلد إسلامي، فصلاتك إن شاء الله صلاة صحيحة، لا شك في صحة الصلاة كصحة الصوم. هنا في مفروض السؤال غاية ما هنالك أنك من الآن فصاعدا عليك أن تنتبه. هذا بالنسبة لصحة الصلاة. أما بالنسبة لطهارة بقية أعضاء الجسد فهذا محل خلاف بين الفقهاء. هناك سيد الإمام الخميني رضوان الله عليه وجماعة من الفقهاء يقولون بأنه إذا جرت أصالة عدم التذكية في جلد نشك أنه مذكى فيلازم هذا الحكم بنجاسته، بينما في المقابل جماعة من الفقهاء نستطيع أن نذكر من المعاصرين منهم السيد الخوئي رضوان الله عليه، كانوا يقولون أصالة عدم التذكية لا تعني نجاسة الجلد، ولذلك الشيء الذي نضح على هذا الجلد من ماء المطر مثلا ونزل على الثوب لا ينجس الثوب على رأي السيد الخوئي. عموما طريق الاحتياط واضح في هالمسألة، لكن يتفق السيدان ويتفق الفقهاء أنه بالنسبة لما مضى كما أنا افترضت الجواب وشق من شقوق السؤال، لا شك أن الصلاة التي مضت صحيحة، وأن عليه أن ينتبه ويتنبه لهذه الأمور من أمور دينه فيما يستأنف ويأتي من صلواته إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود، فتابعونا أيها الإخوة والأخوات. يقول الأخ أبو جسام في سؤاله الثاني، في فترة من الفترات وإبان حكومة صدام الجائرة اختفيت في بيت غير مسكون بدون علم صاحبه وبقيت مدة طويلة، فهل هذا غصب؟ وما حكم صلاتي وصومي في تلك الفترة على فرض أن صاحب البيت لو علم بوجودي فإنه لا يوافق خوفا من النظام، والآن لا يوجد سبيل إليه من أجل إبراء ذمتي، فماذا أفعل؟ تفضل.
الحقيقة هذا الأخ إما كان مضطرا إلى هذا البيت بالخصوص كما لعن له هي العادة، يعني لا يلجأ إلى بيت غير مسكون بهالطريقة إلا إذا كان مضطرا، يعني الإنسان بدون ضرورة لا يلجأ. لكن أقصد من الضرورة هنا مو ضرورة الاختفاء والاختباء فقط، ضرورة الاختفاء والاختباء في هذا البيت بالخصوص، بحيث ما كان له طريق للاختفاء والاختباء في بيت آخر مسكون أو غير مسكون يرضى أصحابه. هذه مسألة مؤثرة في الحكم الشرعي هنا. إذا كان الإنسان مضطرا فإن قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات خوفا على نفسه من أن يأخذه النظام ويعدمه أو يسجنه أو إلى ما هنالك، والتجأ إلى هذا البيت وهو ملتفت أن صاحبه قد لا يرضى، ولا يعرف صاحبه أصلا بس اختبأ فيه، هذا إذا كان مضطرا للاختباء في خصوص هذا البيت، كما لو دهمه الأعداء فلم يجد بدا من هذا البيت بالخصوص، ثم لم يجد مخرجا من هذا البيت لأنه إذا خرج
يتعرفون إلى هويته مثلا كما لو كان تحت الرقابة في المنطقة، فحينئذ يكون هذا الإنسان مضطر، والمضطر ليس غاصبا ولا تجري عليه أحكام الغصب، يجوز له التوضؤ، الصلاة، حتى إذا في أكل في البيت يجوز له أكل مقدار الضرورة التي بها يدفع الهلاك والشدة والعسر الشديد عن نفسه وإلى ما هو غاية الأمر. إذا صرف من أموال صاحب البيت أو حتى مقابل السكنة في البيت فعليه أن يدفع في المقابل لصاحب البيت بعد ذلك، لأنه استفاد من منافع البيت أو من أموال البيت أو إلى ما هناك. نفس السكنة في البيت أساسا لها مقابل مالي، عليه أن يدفعها لصاحب البيت، لكن صلاته، صومه، عباداته، شؤونه تكون صحيحة في مفروض السؤال على هذا التقدير. أما إذا كان يمكنه هو أن يختبئ في مكان آخر ولكنه اختار هذا البيت، ها؟ إما لأنه غير ملتفت أو لتهاون وتساهل، كان الأسهل عليه أن يفر إلى هذا البيت دون غيره، وإلا هو ما مضطر لهذا البيت بالخصوص. فهنا أقول حالتان: الحالة الأولى مرة هو من الأساس لا يدري أن صاحب البيت يرضى أو لا يرضى، وبعد دخوله إلى البيت ابتلي بالبيت بعد ما يستطيع أخرج، ها؟
نعم.
والتفت بعد أن ابتلي بالبيت أن صاحب البيت لا يرضى، كما لو جاء صاحب البيت بزيارة قال لا أنا ما أقول شيء بس أنا ما أرضى أن تبقى في بيتي، لكن هو أساسا دخل باختياره لكن لا يستطيع أن يخرج الآن، هذا أيضا مثل الشق الأول. مرة أخرى لا، هو من البداية يدري أن صاحب البيت إنسان مؤمن لكن خويف من النظام مثلا، ودخل مع التفاته وعلمه وكانت له مندوحة، كان يستطيع أن يدخل في بيت آخر يرضى صاحبه مثلا،
وهذا هو مفروض السؤال هنا. يعني كما قال الأخ، يعني يقول على فرض أن صاحب البيت لو علم بوجودي فإنه لا يوافق خوفا من النظام.
أحسنت.
نعم.
لكن هذا على قسمين، قلت أنا مرة لا يرضى وما عندي أنا مجال لأحفظ نفسي إلا هذا البيت،
هو يرضى ولكن يخاف.
أحسنتم. هذا في الحقيقة راضي بس خايف من النظام. نعم. والله النظام كان يهدم بيوتهم إذا عثر على أحد.
أحسنتم. نعم.
مو بس يهدم نفوسهم، مو بس بيوتهم. على كل حال النظام الظالم الباغي المنصرم الطاغي المنقرض والحمد لله كانت له أساليب الجبابرة والديكتاتوريين بدرجتها العليا. عموما إذا كنت أنا من البداية أعلم أنه لا يرضى ولدي بيوت أخرى أختبئ بها، ولكن اخترت هذا البيت كان أسكن لنفسي مع أنه يوجد غيره، أو لأن هذا البيت صاحبه لا يأتي إليه فلا يعلم بي أحد هنا، لا لضرورة لخصوص هذا البيت، أنا مضطر أختبئ بس مو مضطر لهذا البيت بالخصوص. هنا إذا كنت ملتفت من البداية نعم للأسف الشديد هذا يعد غصبا، لأن أنت مو مضطر لهذا البيت بالخصوص، أنت تستطيع أن تختبئ في بيت آخر فاخترت هذا البيت من دون رضا صاحبه، هذا واحد. اثنان، وأنت ملتفت من البداية أنه لا يرضى، مرة من البداية أنت مو ملتفت فريت وبعد اللي فر عقله مو معه كما يقال فراح لهذا البيت وبعد ذلك التفت، لا، إذا من البداية ملتفت فهذا غصب فيكون الصلاة فيه مشكلة.
شكرا لكم ما سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويداني العاملي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم.